بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد، قال: وهذا يتبين بالوجه الثالث عشر. انظر كلها مربوطة. وهذا يتبين بالوجه كذا، وهذا يتبين الوجه، كل وجه مربوط بما قبله. وهذا يتبين بالوجه الثالث عشر، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي لا القصد الطلبي. فإن الآمر إنما مقصوده فعل المأمور، فإذا كان من لوازمه، من لوازم ماذا؟ فعل المأمور. فإذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصودا لغيره. ركز على هذا الكلام. قال: فإن الآمر إنما مقصوده فعل المأمور. فإذا كان من لوازم فعل المأمور، وأنه لا يتم المأمور إلا ترك الضد، صار تركه أي ترك الضد مقصودا لغيره. وهذا هو الصواب في مسألة الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده أم لا. إذن هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ قال: الأمر بالشيء إذا كان من لوازمه ترك الضد فإنه مقصود ومأمور به، مأمور بتركه. قال: فهو نهي عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب. وكذلك النهي عن الشيء مقصود الناهي بالقصد الأول الانتهاء عن المنهي عنه، وكونه مشتغلا بضده جاء من جهة اللزوم العقلي، لكن إنما نهي عما يضاد ما أمر به كما تقدم، أو ما أمر به كما تقدم. فكان المأمور به هو المقصود بالقصد الأول في الموضعين. يعني هذا يدل على أن فعل المأمورات أعظم عند الله أجرا ثوابا من ترك المنهيات. وحرف المسألة أن طلب الشيء طلب له بالذات ولما هو من ضرورته باللزوم، والنهي عن الشيء طلب لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورة الترك باللزوم. والمطلوب في الموضعين فعل وكف، وكلاهما أمر وجودي. المأمور به فعل، والمنهي عنه كف. الوجه الرابع عشر: أن الأمر والنهي في باب الطلب نظير النفي والإثبات في باب الخبر، والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض، المدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض. قال الله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، هذا نفي، لكن هذا ما يكون مدحا إلا إذا أثبتنا كمال ضده. ولا يظلم ربك أحدا، لماذا؟ لكمال عدله. قال: والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض إن لم يتضمن ثبوتا، فإن النفي كاسمه عدم لا كمال فيه ولا مدح، فإذا تضمن ثبوتا صح المدح به، كنفي النسيان المستلزم لكمال العلم وبيانه، ونفي اللغوب وما مسنا من لغوب، والإعياء والتعب المستلزم لكمال القوة والقدرة، ما مسه من لغوب لكمال قوته وقدرته، ونفي السنة والنوم المستلزم لكمال الحياة والقيومية، ونفي الولد والصاحبة المستلزم لكمال الغنى والملك والربوبية. يعني نحن الآن ما يكون هذا النفي، نفي الولد، ما اتخذ الله من ولد، هذا نفي. وهكذا نفي الصاحبة لا يكون مدحا إلا إذا أثبتنا كمال ضده. ما هو كمال ضده؟ الغنى والملك والربوبية. قال: ونفي الشريك والولي والشفيع بدون الإذن المستلزم لكمال التوحيد والتفرد بالكمال والإلهية والملك. ونفي الظلم المتضمن لكمال العدل، ونفي إدراك الأبصار له المتضمن لعظمته، وأنه أجل من أن يدرك وإن رأته الأبصار. يعني ليس معناه لا تدرك الأبصار نفي للرؤية، فنفي الرؤية شيء ونفي الإدراك شيء، فهو وإن رأته أبصار المؤمنين يوم القيامة فإنهم لا يدركونه. وأنه أجل من أن يدرك وإن رأته الأبصار، وإلا فليس في كونه لا يرى مدح بوجه من الوجوه، فإن العدم المحض كذلك. وإذا عرف هذا فالمنهي عنه إن لم يتضمن أمرا وجوديا ثبوتيا لم يمدح بتركه، ولم يستحق الثواب والثناء بمجرد الترك، كما لا يستحق المدح والثناء بمجرد الوصف العدمي. الوجه الخامس عشر: أن الله سبحانه جعل جزاء المأمورات 10 أمثال فعلها. من جاء بالحسنة فله 10 أمثال، جاء بالحسنة هذا فعل المأمورات، وجزاء المنهيات مثل واحد، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذا يدل على أن فعل ما أمر به أحب إليه من ترك ما نهي عنه، أو أن فعل ما أمر به أحب إليه من ترك ما نهى عنه. ولو كان الأمر بالعكس، ما هو العكس؟ أن ترك المنهي أحب إليه من فعل ما أمر، لكانت السيئة بعشرة، يعني ترك السيئة بعشر حسنات، والحسنة بواحدة أو تساويا. فإذا تفاوت علمنا أن فعل المأمورات والحسنات أنه أحب إلى الله. الوجه السادس عشر: أن المنهي عنه المقصود إعدامه، وأن لا يدخل في الوجود، سواء نوى ذلك أو لم ينوه، وسواء خطر بباله أو لم يخطر، فالمقصود أن لا يكون. وأما المأمور به فالمقصود كونه وإيجاده والتقرب به نية وفعلا. وسر المسألة أن وجود ما طلب إيجاده أحب إليه من عدم ما طلب إعدامه، وعدم ما أحب أكره إليه من وجود ما يبغضه، فمحبته لفعل ما أمر به أعظم من كراهته لفعل ما نهى عنه. يوضح الوجه السابع عشر أن فعل ما يحبه والإعانة عليه وجزاءه وما يترتب عليه من المدح والثناء من رحمته، وفعل ما يكرهه وجزاؤه وما يترتب عليه وفعل ما يكره وجزاءه وما يترتب عليه من الذم والألم والعقاب من غضبه، ورحمته سابقة على غضبه غالبة له. وكل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب، فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيما، ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك. وليس كذلك غضبه، فإنه ليس من لوازم ذاته، ولا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه، بل يقول رسله وأعلم الخلق بي يوم القيامة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، حديث أبي هريرة في الصحيحين. ورحمته وسعت كل شيء وغضبه لم يسع كل شيء، وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، ووسع كل شيء رحمة وعلما ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما. فالرحمة وما كان بها ولوازمها وآثارها غالبة على الغضب وما كان منه وآثاره، فوجود ما كان بالرحمة أحب إليه من وجود ما كان من لوازم الغضب، ولهذا كانت الرحمة أحب إليه من العذاب، والعفو أحب إليه من الانتقام، فوجود محبوب أحب إليه من فوات مكروهه، ولا سيما إذا كان في فوات مكروهه فوات ما يحبه من لوازمه. قال: فإنه يكره فوات تلك اللوازم المحبوبة كما يكره وجود ذلك الملزوم المكروه. الوجه الثامن عشر: أن آثار ما يكرهه وهو المنهيات أسرع زوالا بما يحبه من زوال آثار ما يحبه بما يكرهه، إن الحسنات يذهبن السيئات، فآثار كراهته سريعة الزوال، وقد يزيلها سبحانه بالعفو والتجاوز، وتزول بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والمصائب المكفرة والشفاعة، والحسنات يذهبن السيئات، ولو بلغت ذنوب العبد عنان السماء ثم استغفره غفر له، ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة، وهو سبحانه يغفر الذنوب وإن تعاظمت ولا يبالي، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، فيبطلها ويبطل آثارها بأدنى سعي من العبد وتوبة نصوح وندم على ما فعل، وما ذاك إلا لوجود ما يحبه من توبة العبد وطاعته وتوحيده، فدل على أن وجود ذلك أحب إليه وأرضى له. يوضح الوجه التاسع عشر، هو أنه سبحانه قدر ما يبغضه ويكرهه من المنهيات لما يترتب عليها مما يحب ويفرح به من المأمورات. لا يجوز الإنسان يتعمد المعصية والذنب، لكن الله عز وجل قدرها لحكمة، فإن الإنسان يحصله بعد المعصية ندم وتوبة، وهذا يحبه الله عز وجل التوبة. قال: فإنه سبحانه أفرح بتوبة عبده من الواجد الفاقد والعقيم الوالد والظمآن الوالد. أفرح بتوبة عبده من الواجد الفاقد، إيش معنى الواجد الفاقد يا عبد المجيد؟ كما في حديث أنس، ذاك الرجل الذي كان في صحراء وفقد راحلته وعليها الطعام والشراب في أرض مقطعة ما يوجد أحد، معناه أنه إذا ذهبت راحلته ما بقي إلا الموت، ذهب تحت الشجرة ينتظر الموت، فجاءت الراحلة، رجعت الناقة ما شعر إلا فوق رأسه، فلذلك قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة العبد، والعبد هو المحتاج للتوبة، والله غني عن توبة عبده وعن عبادته، لكنه يرضى لعبده ويحب له التوبة. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العقيم الوالد، يعني معناه رجل عقيم يحاول ويتعالج من هنا ويبذل الأسباب ما جاءه أولاد، ثم جاءه ولد بعد دهر، ربما بعد 20 بعد 30 سنة وربما بعد 40، كيف يكون فرح بالولد؟ ولله المثل الأعلى. والظمآن الوالد شديد العطش وجد الماء. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لفرحه بتوبة العبد مثلا ليس في المفروح به أبلغ منه، وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به. ما هو المأمور به؟ وهو التوبة، فقدر الذنب لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم الذي وجوده أحب إليه من فواته، ووجوده بدون لازمه ممتنع، فدل على أن وجود ما يحب أحب إليه من فوات ما يكره. وليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب إليه من فوات كل فرد ما يكره، يعني هذا على سبيل الإجمال والعموم، حتى تكون ركعة الضحى أحب إليه من فوات قتل المسلم، وإنما المراد أن جنس فعل المأمورات جنس أفضل من جنس ترك المحظورات، كما إذا فضل الذكر على الأنثى والإنسي على الملك فالمراد الجنس لا عموم الأعيان، يعني جنس الذكور أفضل من جنس الإناث، لكن ليس معناه أن كل ذكر أفضل من كل أنثى، فقد يكون في النساء من هي أفضل من عشرات الرجال بدينها وصلاحها واستقامتها. قال: والمقصود أن هذا الفرح الذي لا فرح يشبهه بفعل مأمور التوبة يدل على أن هذا المأمور أحب إليه من فوات المحظور الذي تفوت به التوبة وأثرها ومقتضاها، يدخل في أبواب القدر. فإن قيل إنما فرح بالتوبة لأنها ترك للمنهي فكان الفرح بالترك، قيل ليس كذلك، فإن الترك المحض لا يوجب هذا الفرح بل ولا الثواب ولا المدح. قال: وليست التوبة تركا وإن كانت ترك من لوازمها، وإنما هي فعل وجودي يتضمن إقبال التائب على ربه وإنابته إليه والتزام طاعته، ومن لوازم ذلك ترك ما نهي عنه. ولهذا قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فالتوبة رجوع مما يكره إلى ما يحب وليست مجرد الترك، فإن من ترك الذنب تركا مجردا ولم يرجع منه إلى ما يحبه الرب تعالى لم يكن تائبا، فالتوبة رجوع وإقبال وإنابة لا ترك محض. الوجه العشرون: أن المأمور به إذا فاتت الحياة المطلوبة للعبد، وهي التي قال تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن فعل المأمورات والاستجابة لله والرسول حياة العبد. وقال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله بالظلمات. وقال في حق الكفار: أموات غير أحياء، لأنهم ما قاموا بما أمر الله به ولم يستجيبوا لأمر الله وأمر رسوله. تعال يا معاذ تعال. قال: وقال: إنك لا تسمع الموتى. وأما المنهي عنه فإذا وجد فغايته أن يوجد المرض، وحياة مع السقم خير من موت، حياة مع السقم خير من موت. فإن قيل: ومن المنهي عنه ما يوجب الهلاك وهو الشرك، قيل: الهلاك إنما حصل بعدم التوحيد المأمور به الذي به الحياة، فلما فقد حصل الهلاك، فما هلك إلا من عدم إتيانه بالمأمور به. المهم علمك المناظرات من القيم، ومن هنا ومن هنا ومن هنا. وهذا وجه حاد وعشرون في المسألة، وهو أن في المأمورات ما يوجب فواته الهلاك والشقاء الدائم، وليس في المنهيات ما يقتضي ذلك. الوجه الثاني والعشرون: أن فعل المأمور يقتضي ترك المنهي عنه إذا فعل على وجهه من الإخلاص والمتابعة والنصح لله فيه. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فعل المأمور هنا ما هو؟ الصلاة. إن الصلاة أي إقامة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقتضي فعل الصلاة ترك المنهي عنه. ما هو المنهي عنه؟ الفحشاء والمنكر. قال ومجرد ترك المنهي لا يقتضي فعل المأمور ولا يستلزمه. هل من ترك الفحشاء والمنكر يكون قد أدى الصلاة؟ لا، لكن من أدى الصلاة ترك الفحشاء والمنكر. الوجه الثالث والعشرون، أن ما يحبه من المأمورات فهو متعلق بصفاته، وما يكرهه من المنهيات فمتعلق بمفعولاته. وهذا وجه دقيق يحتاج إلى بيان. فنقول المنهيات شرور، المنهيات شرور، أعوذ بك من شر ما صنعت. المنهيات شرور وتفضي إلى الشرور، توصل العبد إلى الشرور، السيئات تأتي بالسيئة. والمأمورات خير وتفضي إلى الخيرات، والخير بيديه سبحانه، والشر ليس إليه، فإن الشر لا يدخل في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه، وإنما هو في مفعولاته، في المفعولات، مع أنه شر بالإضافة والنسبة إلى العبد، وإلا من حيث إضافته، من حيث إضافته ونسبته إلى الخالق سبحانه فليس بشر من هذه الجهة. فغاية ارتكاب المنهي أن يوجب شرا بالإضافة إلى العبد، مع أنه في نفسه ليس بشر لما يؤدي إليه. وأما فوات المأمور فيفوت به الخير الذي بفواته يحصل ضده من الشر. وكلما كان المأمور أحب إلى الله سبحانه كان الشر الحاصل بفواته أعظم، كالتوحيد والإيمان. وسر هذه الوجوه أن المأمور به محبوبه والمنهي مكروهه، ووقوع محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه، وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه. فهمتم الكلام؟ ابن القيم يغوص بحار بلاغة صاحة. وسر هذه الوجوه الذي مضت كم عددها؟ 23. أن المأمور به محبوبه، الآن فعل الصلاة والتوحيد والإيمان والزكاة هذا محبوب إلى الله، المأمور به محبوبه، والمنهي عنه من البغي والظلم والفحشاء والسرقة والقتل مكروه، ووقوع محبوبه كالصلاة كالتوحيد كالإيمان أحب إليه من فوات مكروهه، وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه. هي مفهومة بس الكلام يعني يحتاج إلى، والله أعلم. الناس بعده قاعدة سهلة، يقول بعض العلماء الكتب التي القراءة فيها يسيرة والفهم سهل ما يحصل لطالب العلم فيها قوة، يكون فهمه وضعفه ركيك، أي أدنى شيء من الصعوبة يمل ويترك، بخلاف ما إذا قرأ بعض الكتب التي تكون فيها قوة فإن هذا يعود إلى على أنه يكون يعني عنده حرص على الفهم وفك الشيء الغامض والاطلاع عليه حتى يتضح. ولهذا يقول بعض أهل العلم الآن مثلا عمدة الأحكام، إذا قرأت شرح البسام وقرأت شرح ابن دقيق العيد، الذي يقرأ شرح البسام يفهم، طالب علم ولا عام لسهولته، وإذا قرأت شرح ابن دقيق العيد ما يفهمه العامي بسهولة، بل طالب العلم يحتاج إلى تركيز ونظر. لكن قراءة كتاب ابن دقيق العيد يقوي طالب العلم وينمي مداركه ويكسبهم ملكة لفهم الأشياء التي يكون فيها غموض. لكن هذا يحتاج منا إلى ماذا؟ إلى مجاهدة النفس. ما يكون الأمر صعب علينا خلاص نمشي منه. مثل ذاك الذي ذهب يطلب العلم ورأى المشقة وترك، قال أنا ما أصلح لطلب العلم. وبينما هو يمر رأى نملة تصعد وتسقط، تصعد وتسقط، ولا زال التصميم ما حولت، لابد من تتجاوز هذا المكان مرات كثيرة حتى تجاوزه. كل مرة تصعد قليل قليل وتزيد من المرة الثانية أكثر، حتى قال هذه النملة وهذه الحشرة أحسن مني، رجع وطلب العلم. فبعضهم أحيانا قد يأتي له بعض الأشياء، مثلا يحفظ يأتي على بعض السور ويكون فيها شيء من المشقة ما فهم معناه، أنا ما أصلح للحفظ ولا أصلح طلب العلم، أحسن أذهب أحمل أحجار ويترك طلب العلم ويذهب. طيب اقرأ تفسير الآية كرر، وإذا به سهل عليك. إلى هنا سبحانك وبحمدك.